وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا، فمنها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. قال المؤلف بن زياد: إن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال: ادنه من الذكر. وقال وهب بن الورد: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. والأصل في إزالة قسوة القلوب بالذكر قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره.
فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر طائفة من الأسباب التي بها يحصل للقلب القسوة، وانتقل إلى ما يكشف هذه القسوة ويزيلها. ولذلك قال: أما مزيلات القسوة. مزيلاتها أي ما يرفع هذه القسوة ويكشف علاماتها، فمتعددة أيضا، أي كما أن الأسباب متعددة في القسوة فكذلك في الليونة وإزالة القسوة هي أسباب. ابتدأ بأهمها وأشرفها وأعلاها، وهو ذكر الله جل وعلا، فقال: فمنها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. أولا، في ذكر هذا السبب نلاحظ أمرين لحصول لين القلب وانتفاء القسوة عنه. الأمر الأول أنه لم يقل ذكر الله، إنما قال كثرة ذكر الله، وهذا فيه إشارة إلى أن الذي ينتج الليونة والصلاح في القلب هو الكثرة لا مجرد الذكر. ولذلك تلحظ في كلام الله عز وجل عند الأمر بالذكر أو الثناء على الذاكرين أن الله تعالى يذكر ذلك بقيد الكثرة وليس مطلقا، في غالب موارده في الأمر والثناء: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال: والذاكر الله كثيرا والذاكرات. والآيات في هذا مضطردة، غالب ما يذكر تعالى فيه الذكر يذكره بقيد الكثرة، وذلك أن الذكر لا يثمر الغرض والمقصود صلاح القلب واستقامته وليونته وانتفاء القسوة عنه إذا كان ذكرا عارضا، بل لا يأتي بالثمرة إلا إذا كان الذكر ذكرا كثيرا. وكثرة الذكر تكون باستيعاب الوقت فيه. ونعود الآن أيضا إلى أوصاف الكثرة. ثاني ما ذكر المؤلف مما يتعلق بالذكر بعد الكثرة أن يكون الذكر بالقلب واللسان، فقال رحمه الله: الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. ومعنى هذا أن الذكر المجرد عن حضور القلب لا يثمر لين القلب وصلاحه، لا يثمر لين القلب وصلاحه، إنما الذي يثمر اللين هو ما كان موافقا فيه القلب للسان. والذكر له ثلاث محال أو على ثلاث أحوال: ذكر بالقلب واللسان، وهذا أعلى مراتب الذكر، ذكر بالقلب وحده، وهذا مرتبة من مراتب الذكر دون المرتبة السابقة، ثالث المراتب أو ثالث أحوال الذكر الذكر باللسان فقط، وهذا أدناها. وهل في هذه المرتبة أجر؟ الجواب: نعم، فيها أجر، ففي كل المراتب أجر، إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، لكن التفاوت في قدر الأجر وفي ثمرة الذكر، فالأجر يتفاوت تفاوتا بينا فيما إذا كان الذكر قد اجتمع فيه القلب واللسان، كما أن الأثر يعظم إذا اجتمع القلب واللسان، وإذا كان الذكر بالقلب كان دون ذلك، وإذا كان باللسان فقط كان دون ذلك. والذي عليه أكثر عمل الناس الآن هو الذكر باللسان. هذا الذي عليه أكثر عمل الناس ممن يفضل للذكر ويهتم به، وإلا فأكثر الناس عن الذكر في غفلة. طيب، المؤلف رحمه الله قال كثرة الذكر، فبماذا تتحقق كثرة الذكر؟ تتحقق كثرة الذكر بأن نعرف أنواع الأذكار. أولا، أنواع الأذكار، الأذكار تنقسم إلى قسمين، أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. فالأذكار المقيدة كأذكار أدبار الصلوات، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم والاستيقاظ، أذكار الخلاء، أذكار الدخول المنزل، أذكار التي لها أسباب ومناسبات، هذه تسمى أذكار مقيدة بأسبابها، إما في أوقات أو في أحوال. فكثرة الذكر أن تأتي بالحد الأدنى من ذلك. أذكار النوم كثيرة، أذكار الصباح والمساء كذلك كثيرة، أذكار أدبار الصلاة كثيرة. فكلما استكثرت كل من هذا النوع، من هذا النوع من الأذكار والأذكار المقيدة، حققت الوصف المطلوب من الكثرة في قوله رحمه الله كثرة الذكر. ولكن ينبغي في هذا النوع ألا يقل نصيبك عن الحد الأدنى من الذكر. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله فينبغي المؤمن أن يحافظ، يعني في بيان أقل ما يكون من الذكر، ينبغي المؤمن أن يحافظ على الأذكار المقيدة في الصباح والمساء وأدبار الصلاة والاستيقاظ والنوم وما أشبه ذلك. هذا أقل ما يمكن، أقل ما ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليه من الذكر. وأما الاستكثار فهو أن يكثر في ذكر الصباح والمساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، وكذلك في أدبار الصلاة ما شاء الله تعالى وما فتح، وكذلك في سائر الأذكار المقيدة، يأتي بما ييسر الله تعالى. النوع الثاني الذكر المطلق. الذكر المطلق وسمي مطلقا لأنه لا يتقيد بشيء، فلا يتقيد بوقت ويتقيد بعدد ويتقيد بحال، بل يكون في كل حال وعلى أي وجه كان. وهذا وذاك يدخل فيما وصفت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت كما في صحيح مسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، أحيانه يعني في جميع أوقاته، قائما وقاعدا وعلى جنب. فالله تعالى أثنى على الذاكرين بهذه الصفة، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان ذاكرا لربه على هذا الصفة. يقول الله تعالى في وصف الذاكرين الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم انظر كيف كان ثمرة الذكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. المعارف العظيمة التي فيها من إجلال الله وتعظيمه والإقبال عليها المذكورة في أواخر سورة آل عمران هي نتاج الذكر، فإن الله ذكر من صفاتهم أنهم يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم ذكر من أحوالهم وشأنهم في مناجاتهم ربهم جل وعلا ما يدل على الثمار الزاكية للذكر. الذكر يلين القلب ويطيب العمل، وله من الثمار ما يعجز الإنسان عن إحاطة به. مما ينبغي أن ينبه إليه ويشار إليه في هذا المقام، ما هو الذكر؟ ما هو الذكر الذي أشار المؤلف إلى أن كثرته سبب من أسباب لين القلب؟ أعظم الذكر كلام الله تعالى، أعظم الذكر كلام الله تعالى، فهو في المقدمة، ولذلك وصفه الله تعالى بالذكر، فقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون، والآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا أعلى ما يكون من الذكر في تطيب القلب وإصلاحه. طيب، هل هناك دليل على أن هذا الذكر يصلح القلب؟ نعم، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. قال رحمه الله، قال المعلى بن زياد إن رجلا قال الحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال أدره من الذكر، يعني قربه من الذكر. وبقي أظن في الذكر، ما هو الذكر؟ ما هو الذكر الذي تلين به القلوب؟ هل هو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل فقط؟ الجواب الذكر هناك مفهوم مقيد للذكر، وهو ما ذكرته قبل قليل، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. لكن الذكر أوسع في المعنى في كلام الله تعالى وكلام رسوله من هذا. فالقرآن من ذكر الله تعالى، والتسبيح والتحميد والتكبير من ذكر الله جل وعلا، ومن ذكر الله تعالى أيضا تعلم العلم، معرفة الحلال والحرام من ذكر الله. ولذلك جاء عن بعض السلف مجالس الحلال والحرام هي مجالس ذكر الله، وذلك أن الذي يتعلم الحلال والحرام يذكر الله تعالى، فأنت تذكر حكم الله تعالى وهذا ذكر الله جل وعلا. ف فمجالس الذكر ليست مقصورة على مجالس الوعظ، بل حتى مجالس الفقه ومجالس التفسير ومجالس الحديث والنظر في ثبوتها وصحتها ومعانيها، كل هذا من ذكر الله تعالى. كذلك من ذكر الله تعالى تعليم العلم وتعلمه، هذا من ذكر الله جل وعلا. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذكر الله تعالى، لأنك تذكر أمر الله وتذكر نهيه وتحث الناس على الفعل والترك. ومن ذكر الله تعالى الدعوة إلى الله، وبهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان كما جاء عن عائشة. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوال يسبح ويحمد ويستغفر ويكبر، بل كان يسبح ويحمد ويستغفر ويفعل ما يفعل من الأذكار، وكان يبلغ دين الله تعالى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكان من أعظم الناس ذكرا لله جل وعلا. يقول: وكل هذه تؤثر، وإن كان تأثيرها قد يكون متفاوتا، كل هذه تؤثر في القلب ذكاء وطيبا وليلا، ولكن قد يتفاوت أثرها، لكن الجميع لا سيما إذا استحضرت النية الصالحة، وهذا شرط مهم، يكون لها أثر في تطيب القلب وتزكيته. وقال وهب بن ورد: الورد: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. وهذا الكلام مليء بالنور والهدى، فالقرآن له من التأثير في ليونة القلب ما هو ظاهر ومعروف، فإنه يحاكي القلب وهو يحرك القلب ويعالج آفاته، ولذلك كان من أطيب العلاج للقلوب قراءة القرآن، لكن القراءة التي فيها تدبر، ولذلك لم يقل من قراءة القرآن، لكن قال من قراءة القرآن لمن تدبر. يقول في المنظومة بن عبد القوي: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. حافظ على درس القرآن فإنه، ودرس القرآن هنا قراءته وفهمه، فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، يعني مثل الصخر. والله تعالى بيّن أثر القرآن على القلب، قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف بالقلوب وهي ليست كالصخر في بنائها وخلقها. وكذلك يقول الله تعالى: ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الجواب: لكان هذا القرآن. يعني لو أن كلاما تسير به الجبال من أماكنها وتقطع به الأرض ويحيى به الموتى، يعني لو تكلم أحد كلام ويحيى الموتى، لكان هذا القرآن حقيق بأن يكون له هذا الأثر والفعل. فهذا يبين أثر القرآن على القلوب وما ينبغي أن يعتنى به، لكن هذا التأثير ليس لقراءة اللفظ المجرد عن تدبر المعنى، بل بالتدبر الذي يتحرك به القلب، القراءة والسماع الذي يقف عند المعاني ويتجاوز حسن الصوت الذي يتأثر منه كثير من الناس لأنه صوت حسن. يعني التأثر نوعان: تأثر لحسن الصوت وهذا مطلوب، لكن الأهم من التأثر لحسن الصوت التأثر للمعاني التي تأتي حتى لو لم يكن هناك صوت حسن، وهذا أمر مهم يغفل عنه كثير من الناس. وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص: دواء القلوب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، والله تعالى إنما أنزل القرآن ليتدبر ويتفكر فيه، ثم قال: وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومسة الصالحين.